الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن أكفر السنة التي قبله. قال رحمه الله: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قال رحمه الله في الباب: عن علي ومحمد بن صيف وسلمة بن الأكوع وهند بن أسماء بن عباس والربيع بنت معوذ بن عفراء وعبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا ذكروا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه حث على صيام يوم عاشوراء. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: لا نعلم في شيء من الروايات أنه قال: صيام يوم عاشوراء كفارة سنة، إلا في حديث أبي قتادة، وبحديث أبي قتادة رضي الله عنه يقول أحمد وإسحاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان بعض المسائل المتعلقة بالصيام يوم عاشوراء، وأن هذا اليوم نجى الله فيه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقومه من فرعون. وقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومونه وسألهم عن صيامه فقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه، فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. وقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بفضل صوم هذا اليوم، وذلك بقوله ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء، أي أن الشرع وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه قد جاء بحث المسلمين على صوم هذا اليوم. ويستفاد الحث من كون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأجر والثواب والخير المترتب على صوم هذا اليوم، وذكر الأجر وذكر الثواب يحث المسلم ويحضه على العمل بما ورد، وهذا أمر قرره أئمة العلم رحمهم الله في تراجمهم، خاصة أئمة الحديث حينما يترجمون للأحاديث باب الحث على كذا، فغالبا ما يكون إذا ورد بيان الفضل والأثر المترتب على الطاعة والعبادة. وقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. وتقدم معنا أن هذا الحديث اشتمل على بيان كون صوم يوم عاشوراء يكفر السنة يكفر سنة، وهذا استدل به من قال بتفضيل يوم عرفة على يوم عاشوراء، حيث إن عاشوراء تصر فيها على تكفير سنة واحدة ويوم عرفة فيه سنتان. وعلى كل حال، دلالة الحديث على الحث والحظ على صوم يوم عاشوراء واضحة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على فضل صوم هذا اليوم واستحبابه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء. قال رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني وقال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما اقترب رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال رحمه الله في الباب: عن مسعود بن قيس بن سعد وجابر بن سمرة بن عمر ومعاوية رضي الله عنهم جميعا قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: والعمل عند أهل العلم على حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث صحيح، لا يرون صيام يوم عاشوراء واجبا إلا من رغب في صيامه لما ذكر فيه من الفضل.
بين المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أن هذا الحث والحظ الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء إنما هو في الاستحباب لا في الإيجاب، أي أن صوم يوم عرفة ليس بواجب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أول الأمر، هل كان يوم عاشوراء فريضة في أول الأمر ثم نسخ برمضان، أم أنه كان مستحبا من أوله ولم يرد أمر ولا إيجاب بصومه؟ وللعلماء في هذه المسألة قولان مشهوران. الأول مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه فريضة، أنه كان في أول الأمر فريضة واجبا ثم نسخ برمضان، وهذا القول اختاره جمع من الأئمة والمحققين ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، وقالوا إن السنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث في الصحيحين وغيرهما أنه أمر بصوم يوم عاشوراء، وثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما نزلت فريضة صوم يوم عاشوراء قال: من أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه. قالوا إن هذا يدل على وجود صوم يوم عاشوراء، لأنه لا يؤمر بالإمساك بقية اليوم إلا في الواجب واللازم، ولا يكون هذا في المستحبات ولا في النوافل. ومثل هذا وارد في حديث أم المؤمنين عائشة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء، وكذلك حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، وورد في حديث السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعض مناديه إلى قرى المدينة يأمرهم بصيام يوم عاشوراء. فكل هذه الأحاديث تدل على أنه كان في أول الأمر واجبا، وهذا القول هو أقوى الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله. والقول الثاني هو مذهب الجمهور أنه لم يكن واجبا، واستدلوا بالأحاديث الواردة بيوم عاشوراء وفضيلته، والذي يظهر هو القول الأول أنه كان واجبا ثم نسخ. وفيه فوائد: إن قلنا إنه كان واجبا ثم نسخ يستفاد من أن مسألة أصولية، وهي جواز نسخ الأخف بالأثقل، وذلك أن يوم عاشوراء يوم واحد ورمضان شهر كامل، فنسخت فريضة اليوم وكان البدل أثقل وأكبر وهو صوم شهر كامل. وهذا من أمثلة أن نسخ الأخف بالأثقل، وقد نازع فيه بعض أئمة الأصول، لكن عند من يقول بهذا القول أنه كان واجبا في أول الأمر يستدل به، ودلالته والدلالة على ذلك واضحة ظاهرة. ومن فوائده أن الحنفية يجيزون لمن نوى الفريضة أن يتأخر أو تتأخر نيته، كما تقدم معنا في المسألة وبينا الأقوال فيها والأدلة، أن تتأخر نيته إلى بعد طلوع الفجر ودخول وقت الفرض، فيصح عندهم أن ينشئ نية الفرض في النهار، وبينا تفصيل هذه المسألة فيما تقدم. فقالوا: ودليلنا على ذلك أن صوم يوم عرفة أنشأ الصحابة رضوان الله عليهم النية فيه نهارا مع أنه واجب. وهذا الاستدلال به فيه إشكال وضعف، وذلك من وجوه: منها أن الفريضة لم تستقر قبل ابتداء اليوم حتى يصح أن يقال إن الإنشاء معتبر لأنه قد طرأت عليهم. ثانيا أن إمساك الصحابة وإنشاء الإمساك أثناء النهار إنما هو من المفطرين وليس من الصائمين، إنما كان الصائم قد أصبح صائما، وكونه انقلبت نيته إلى فريضة هذا لا إشكال فيه، لأن الإنسان إذا نوى النافلة ولم يحج الفريضة انقلبت بطبيعتها إلى فريضة، فضعف قولهم من هذين الوجهين. وثالثا أن يقال إن هذا كان في أول الأمر، ثم يحتمل أن حديث من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له أن يكون متأخرا، حينئذ لا يقبل الاستدلال بالمتقدم لاحتمال نسخه. وبهذا يترجح قول من قال انه لا بد من انشاء النية وتبييتها بالليل على التفصيل الذي قدمناه في مسائل النية. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء عاشوراء واي يوم هو. قال رحمه الله: حدثنا هناد وابو كريب قال حدثنا وفيع عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الاعرج قال: انتهيت الى ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت: اخبرني عن يوم عاشوراء اي يوم هو اصومه؟ قال: اذا رايت هلال المحرم فاعدد ثم اصبح من التاسع صائما. قال: فقلت: اهكذا كان يصومه محمد صلى الله عليه واله وسلم؟ قال: نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث عن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر. قال ابو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: قال الامام ابو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حسن صحيح. واختلف اهل العلم في يوم عاشوراء، فقال بعضهم يوم التاسع وقال بعضهم يوم العاشر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: ثم التاسع والعاشر وخالف اليهود. وبهذا الحديث يقول الشافعي واحمد واسحاق.
مسألة تعيين يوم عاشوراء تنقسم الى مسألتين. المسألة الاولى: اي يوم هو يوم عاشوراء؟ والمسألة الثانية: ما هي السنة والهدي الاكمل في صوم عاشوراء؟ اما بالنسبة لتحديد يوم عاشوراء، فجماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين وائمة الفتوى والعلم رحمهم الله جميعا على ان يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وهذا القول هو الذي دلت عليه الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى عن ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكره المصنف رحمه الله في الروايه الثانيه عنه. وهو الذي يقتضيه لسان العرب والمعروف في كلامهم ان العاشر او عاشوراء او تاسعاء، ان التاسعاء للتاسع وان العاشوراء للعاشر. والقول الثاني محكي عن ابن عباس رضي الله عنهما على الرواية الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله عنه أنه انتهى إليه هذا السائل وهو متوسد رداءه بزمزم فسأله عن عاشوراء. يحتمل أمرين: إما أن يكون السائل لا يعلم عاشوراء أي يوم، وحينئذ يصح الاستدلال على أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن عاشوراء هو اليوم التاسع، وإما أن يكون السائل يعلم أن عاشوراء هو اليوم العاشر ولكنه أراد أن يعلم هل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء الاقتصار على العاشر أم أنه يصوم التاسع والعاشر. وهذا كان فيه إشكال عند التابعين رحمهم الله، وهذا الذي يظهر لأن وهو الذي مال إليه جمع من المحققين أن ابن عباس رضي الله عنهما لا ينازع في يوم عاشوراء، وإنما أورد هذا في قوله أعدد فإذا أصبحت التاسع فصم، مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم صام التاسع والعاشر، وأن صوم عاشوراء في سنته عليه الصلاة والسلام في آخر الأمرين هو الجمع بين التاسع والعاشر. فهو يريد أن يبين للرجل أنه لا يقتصر على صوم العاشر فقط، ولذلك قدم باليوم التاسع. وهذا معنى سؤال الرجل: أهكذا كان محمد يصومه؟ أراد بقوله نعم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم بسنته القولية والفعلية صيام العاشر، وأثبت بسنته القولية صيام التاسع مع العاشر. وعليه فحينئذ لا يكون ابن عباس رضي الله عنهما مخالفا، خاصة إذا نظر إلى فتاويه الأخرى، فإنه ما أفتى أحدا بأن يصوم التاسع بدل العاشر، بل إنه كان يفتي بالتاسع والعاشر أو يفتي بالعاشر إما يوم قبله أو يوم بعده، وهذا لا يتأتى إلا وهو يقول إن عاشوراء هو العاشر. وعليه فالذي يظهر الله أعلم أن قول ابن عباس رضي الله عنهما فتواهما وفتواه في هذه المسألة المراد بها أنه أراد تبيين هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الاقتصار على العاشر فقط. ومن هنا أمره أن يعد تسعا ويصبح في التاسع صائما، لأنه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وأفضل الأحوال في صوم عاشوراء هذه الحالة، أن يصوم التاسع والعاشر. وقال بعض العلماء الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وذكروا في حديث تكلم العلماء في سنده، ومن يحسنه ويقول بثبوته لا إشكال في كونه يصح مذهبه بتفضيل ذلك، لكن الوارد في الأحاديث القوية والصحيحة لأصومن التاسع، فلما قال لأصومن التاسع دل دلالة واضحة على أن الأكمل هو صوم التاسع والعاشر، ثم يبقى لمحرم فضيلة صومه، فحينئذ لا إشكال عندنا أنه لو صام التاسع والعاشر والحادي عشر والرابع والثاني عشر إلى آخر الشهر أنه فضيلة، لكن بالنسبة لتفضيل صوم اليوم نفسه يقال أن الأفضل أن يصوم التاسع والعاشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. الحالة الثانية أن يصوم يوما إذا فاته التاسع أن يصوم العاشر، وإنما كنزلت مرتبة صيام الحادي عشر مع العاشر، الحالة الثانية أن يصوم الحادي عشر مع العاشر ونزلت مرتبتها عن صيام التاسع مع العاشر، لأن التاسع مع العاشر مبادرة إلى الخير ومعاجلة به، وقد يدهمه الأجل قبل أن يتمكن من الثاني عشر في حصول المخالفة. والحالة الثالثة أن يقتصر على صوم العاشر، وحينئذ هي المرتبة الدنيا وهي الأقل وهي جائزة، وهل هي مكروهة أو غير مكروهة وجهان إلى أهل العلم. أصحهما أن لا كراهة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الأفضل والأكمل لأن يعشت إلى قبل أصومن التاسع، ولو كانت هناك كراهة لنبه بأسلوب آخر، إما فيه نهي عن الاقتصار على يوم عاشوراء، لكنه لما جاء بأسلوب الجمع فهم منه أنه للأفضل وليس للكراهة، إلا أن مذهب بعض العلماء كما بينا غير مرة أن خلاف الأفضل هل هو مكروه أو غير مكروه، فمن يرى خلاف الأفضل مكروها فحينئذ يكون مذهبه أنه مكروه من هذا الوجه. حاصل الأمر أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء، وأنه هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام، وأن الشكر للنعمة في اليوم نفسه، وأن إضافة يوم قبله أو بعده المقصود بها المخالفة، وحينئذ إما أن يصوم قبله أو يصوم بعده، وضعف الجمع بين صوم اليومين لقصد يوم عاشوراء لا لفضيلة الحادي عشر، حيث إننا قررنا أن المحرم كله صومه مفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصوم بعد شهر رمضان قال شهر الله المحرم، إنما الإشكال أن يجمع بين اليومين بقصد المخالفة في اليوم العاشر. فلما جاءت السنة الأصح والأقوى في الاقتصار على التاسع قوي هذا النص بقوله لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وهذا يدل على أن الأفضل والأكمل أن يصوم التاسع، وفضل التاسع على الحادي عشر من الوجه الذي قلنا أنه من باب المبادرة. وفي هذا الحديث في هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما الأول ذكره المصنف رحمه الله، ويفهم منه ما قلنا أنه أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، وعقده المصنف في الحديث الثاني عنه وهو يؤكد أنه يوم عاشوراء أن عاشوراء هو اليوم العاشر، وكأن المصنف يشير إلى معنى، وقد أشار إليه بعض الشراح أن ابن عباس رضي الله عنهما لا يخالف في أصل المسألة في أن اليوم العاشر هو يوم عاشوراء وليس يوم تاسعاء. صيام يوم تاسعاء فيه فضيلة الصوم من جهة جنس الشهر الذي هو فيه وهو محرم، وفيه فضيلة المخالفة، فهذا وجه إضافة التاسع إلى العاشر، وأما الأصل فهو صوم اليوم العاشر. ذهب بعض المتأخرين بقولهم أنه يصوم التاسع وحده، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، وهذا ضعيف بل مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت الأحاديث الصحيحة عنه قولا وفعلا بإثبات هذا اليوم وهو يوم عاشوراء، فلما قال لأصومن التاسع فإنها دلالة إضافة لا دلالة إلغاء، أي أنه قال لأصومن التاسع أي لأصومن التاسع مع العاشر، ولذلك ليست دلالة إلغاء إنما هي دلالة إضافة، وحينئذ لا يقوى مثل هذه الدلالة البعيدة أن يقال لأصومن التاسع بمعنى نقتصر عليه، لا يمكن، لأن الشكر في اليوم نفسه وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى، ولذلك قال نحن أحق بموسى منكم، فلما قال نحن أحق بموسى منكم أي أنه تأكد صوم العاشر بنفسه، فلما كان يحب مخالفة أهل الكتاب تكون المخالفة بإضافة يوم قبله أو يوم بعده، وحينئذ لا تكون إضافة التاسع موجدة لإلغاء الأصل وهو صيام العاشر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صيام العشر. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صائما في العشر قط. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى صائما في العشر. وروى أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكر فيه عن الأسود، وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث، ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا. قال رحمه الله: سمعت محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور.
المراد بالعشر العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وهذه العشر فضلها الله وشرفها وجعل فيها من الخصائص والفضائل والنوائل ما لم يجعله في غيرها. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر من ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. هذه العشر اختلف العلماء رحمهم الله هل يستحب الصيام فيها أو لا، وجماهير أهل العلم على أنه يستحب أن يصوم في العشر ما عدا آخرها وهو يوم النحر اليوم العاشر، حيث اتفقوا على أنه لا يجوز صومه، على أنه منهي عن صومه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يوم عيد من أعياد المسلمين فلا يجوز صومه. وأما بالنسبة للتسعة الأيام الأول فجماهير السلف والخلف على استحباب الطاعة فيها عموما سواء كانت بالصوم أو غيره. وقد يفهم كما يسلك به البعض أن حديث عائشة رضي الله عنها أن ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صائما من العشر أنه يمنع من صوم العشر، وهذا مردود كما بين العلماء رحمه الله والأئمة، لأنه عدم ورود الصوم فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس مسلما من كل وجه، لأنه كان يصوم يوم عرفة بلا إشكال وهو من العشر، وعليه فإنه كان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا تؤمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. وجدنا أنه ربما حث وحب بالقول والفعل، قد يفعل وقد لا يفعل صلوات الله وسلامه عليه، وقد يكون هذا لسبب أو غير سبب. وهو عليه الصلاة والسلام كما ثبت الأحاديث الصحيحة عنه أنه كان يترك العمل وهو يحب أن يفعله خشية أن يفرض على أمته، وقد يوسع على أمته صلوات الله وسلامه عليه ويرفق بهم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ليس في هذا الحديث ما يدل على المنع من الصوم، لأن قوله ما من أيام العمل الصالح فيهن، العمل الصالح عام، لأن الصوم من الأعمال الصالحة بل هو من أفضل الأعمال وأحبها إلى ذي العزة والجلال. والشرع نفسه قد جاء بمشروعية صوم يوم عرفة في نفس العشر، فإذا ليس في هذا الحديث ما يدل على المنع من صيام أو الصيام في عشر من ذي التسعة الأيام الأول من شهر ذي الحجة. واختلف العلماء رحمهم الله هل عشر من ذي الحجة أفضل أو العشر الأواخر من رمضان. فقال طائفة من أهل العلم إن عشر من ذي الحجة هي الأفضل، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر من ذي الحجة. وذهب الطائفة إلى أن العشر الأواخر أفضل بقوله تعالى: والفجر وليال عشر. قالوا إن الله أقسم بها وأقسم بها بشرفها وعظم ما فيها من الخير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، ولأن فيها ليلة القدر وهي خير من ألف شهر، ولأن هذه العشر فيها فريضة الله عز وجل من الصوم، فقالوا لمجموع هذه الفضائل العشر الأواخر من رمضان أفضل. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن القول بتفضيل عشر من ذي الحجة هو الأقوى، وأنه لا تعارض بين ما ورد في العشر الأواخر وما ورد في عشر من ذي الحجة، لأن عشر من ذي الحجة الفضل فيها في الأيام كلها ليلا ونهارا، وأما العشر الأواخر فالفضائل وتأكد الفضائل فيها بالليل، وإن كان للنهار مزية بالصوم لكنها مزية لا تفضل بقية الشهر. وعليه فإن القول القائل بأن عشر من ذي الحجة أفضل هو الأولى والأقوى. والذي يظهر أن من تأمل نصوص الشرع لا يجد هناك تعارضا، فنجد أن خير أيام الأسبوع أفضلها يوم الجمعة، وخير أيام السنة على مدار العام يوم عرفة، وخير الليالي العشر من الأواخر من رمضان، وخير الليالي منفردة ليلة القدر، وخير الأيام جامعة بين الليل والنهار الأيام العشر من ذي الحجة. وبهذا تستقيم النصوص لأنها كلها خرجت من مشكاة واحدة، ولا يحكم بالتعارض إلا عند اتحاد الدلالة والمورد، والدلالة هنا والمورد كل منهما مختلف، فالليل شيء والنهار شيء، واليوم جامعا لليل والنهار شيء آخر، ولذلك يقال بأن فضيلة أيام عشر من ذي الحجة شاملة لليل والنهار. وبناء عليه فإن الذي يترجح هو القول الذي يقول بتفضيلها على العشر الأواخر. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في العمل في أيام العشر. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم هو البطين وهو ابن أبي عمران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال رحمه الله في الباب عن ابن عمر وابي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح غريب.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة، وفي الحقيقة لا تتعلق بكتاب الصوم، لأن إنما هي متعلقة بالعشر. فلما ذكر الباب المتقدم وما ورد فيه مما يدل على قضية الصوم في العشر وما يفهم من حديث من المؤمنين عائشة، أتبعه بهذا الحديث، وهذا ما يسمى بالمناسبة. في بعض الأحاديث تكون أبوابها لا يمكن ذكرها على انفراد، وإنما تذكر مندرجة تحت أبواب أخرى فتلتمس المناسبة، وحينئذ المناسبة هي تعلقها بالعشر، العشر الأول من ذي الحجة. فذكر رحمه الله هذا الباب، وإن كان الأصل متعلق بالعشر من ذي الحجة لا بكتاب الصوم. ولما كان هذا الباب أو الحديث الوارد في هذا الباب فيه دلالة على مشروعية صوم العشر، كان من المناسب ذكره في هذا الموضع. وعليه فإن المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث وهو يقوي القول الذي قلناه عن جماهير السلف الخلف بمشروعية صوم العشر ما عدا يوم النحر، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. هذا فيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه أمته على الفضائل، وما ترك باب خير إلا دل الأمة عليه وهداها إليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فنشهد الله ونشهد خلقه أنه أبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزيه خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه في نفس الأيام، وفيه مشروعية للعالم والواعظ والمذكر أن يذكر الناس بالخير في وقته، لكن إذا أصبح هذا معروفا ومشهورا وأصبحت المداومة عليه ينكر على من تركها، فإنه يترك التنبيه أحيانا حتى لا يظن وجود ذلك ولزومه، خاصة إذا شغل عما هو أهم أو ما تكون الحاجة إليه أمس. وفي هذا في هذا الحديث دليل قوله عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. العمل الصالح شامل لكل الأعمال، وأعظمها ما كان بين العبد وربه من توحيده وإقامة فرائض دينه ورعاية الواجبات وأدائها على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. فيحرص المسلم في هذه الأيام العشر إذا دخلت عليه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ويقيم حق الله كاملا على الوجه الذي يرضيه. كذلك أيضا يلتمس الفرائض فيما بينه وبين الناس، كبر الوالدين وصلة الرحم وحقوق أداء الحقوق إلى أهلها ورب المظالم ونحو ذلك من الأعمال التي يتقرب بها إلى ذي العزة والجلال. فيحرص المسلم في العشر هذه العشر على طلب مرضاة الله عز وجل ومحبته بجميع ما يستطيعه، سواء كان في الواجبات أو المستحبات، وسواء كان فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الناس. وأسعد الناس من وفقه الله عز وجل لأداء الفرائض ورعايتها واستتباعها بالمستحبات والنوافل، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيؤدي فرائض الله ويتوب من المظالم والحقوق التي ضيعها فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فيه دليل على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنه لما ذكر الأعمال أنه ما من عمل أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، فقالوا: ولا الجهاد، دليل على أن الجهاد قد بلغ شأنا عظيما عند الله عز وجل. ومن هنا اختاروه من أجل أن يبينوا هل هذه الأيام تفضل حتى الجهاد في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله. وهذا يدل على فضل الجهاد كما ذكرنا، وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفضائل الجهاد في الكتاب والسنة مشهورة، فكون الصحابة يختارونه ويذكرونه للنبي صلى الله عليه وسلم دليل واضح على أنهم كانوا يفقهون عن الله ورسوله عظم هذه الشعيرة التي هي ذروة سنام الإسلام وفيها عزة المسلمين. ومن هنا اختاروها لقولهم: ولا الجهاد في سبيل الله، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعدلها شيء حتى الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك. وفيه دليل على أن من قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر، وباع نفسه وباع ماله لله في جهاده في سبيل الله، أنه بخير المنازل عند الله عز وجل، لأنه قد باع أعز ما يملكه بعد وهو نفسه. ولذلك قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فربح بيعه وربحت تجارته، ومن عامل الله فلن يخيب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء من ذلك أنه بخير المنازل، يشير بهذا إلى عظم ثوابه وأجره عند الله. وقد تضمن الله عز وجل وتكفل لمن خرج من بيته لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وابتغاء مرضاته أن يدخله الجنة، أي إذا قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا مسعود بن واصل عن نهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام.
إلى الله.
ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن المهاز. قال رحمه الله: وسألت محمد عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. وقال رحمه الله: وقد روي عن قتادة عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيء من هذا. وقد تكلم يحيى بن سعيد في النهاس النقاه من قبل حفظه.
هذا الحديث ضعيف، والعمل عند طائف من أهل العلم على عدم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يستغنى عنه الحديث الصحيح في قوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من عشر من ذي الحجة المتقدم، وهو ثابت وصحيح. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال، فذلك صيام الدهر. قال رحمه الله في الباب عن جابر وابي هريره وثوبان رضي الله عنهم جميعا. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابي ايوب رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد استحب قوم صيام سته ايام من شوال بهذا الحديث. قال ابن مبارك: هو حسن، هو مثل صيام ثلاثه ايام من كل شهر. قال ابن مبارك: ويروى في بعض الحديث: ويلحق هذا الصيام برمضان. واختار ابن مبارك ان تكون سته ايام في اول الشهر. وقد روي عن ابن مبارك انه قال: ان صام سته ايام من شوال متفرقا فهو جائز. قال رحمه الله: وقد روى عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن ابي ايوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا. وروى شعبة عن ورقاء بن عمر عن سعد بن سعيد هذا الحديث. وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال أخبرنا حسين بن علي الجعفي عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري قال: كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول: والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن سنة كلها.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بصيام ست من شوال، والحديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، حديث أبي أيوب زيد بن خالد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أصل في هذه المسألة، وهو حديث ثابت وصحيح دل على مشروعية صيام ست من شوال. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، أنه يبادر بعد يوم العيد في أقرب وقت إلى صوم هذه الست، وهو ما أشار إليه المصنف في نقل عن ابن المبارك رحمه الله. وهذه المبادرة جعلت بعض السلف رحمهم الله يتكلمون في مسألة صيام الست من شوال، فعن مالك رحمه الله أنه كره ذلك لكونه خاف البدعة والحدث، وهو أن الناس تظن أن هذه الست ملحقة برمضان، فيأتي على الناس زمان يزيدون فيه على الفرض. ومن هنا شدد المالكية في صيام ست من شوال، وقيل لأن الحديث لم يثبت عنده، وعن الحنفية أيضا عن الإمام أبي حنيفة أيضا الكراهية، وإن كان أصحابه رحمهم الله طائفا من أصحابه ومن أتباع مذهبه قد بينوا أن السنة قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام هذه الست، ولا إشكال في ثبوت صيام ست من شوال وكونه سنة وهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن من صام ستا من رمضان ثم صام ستا من شوال أنه كمن صام الدهر، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما بيّن أن الحسن بعشر أمثالها، وأن رمضان يعدل 300 لأنه شهر عيد لا ينقص كما ثبت في الحديث الصحيح 30 يوما، ولو صام الإنسان 29 فإن الله يجعلها له 30 يوما، لأنه عامل كالأجير يأخذ أجره إذا جاءه المانع من قبل من استعمله. ولما كان تمام الشهر ونقصانه لا دخل للمكلف فيه أتم الله له الأجر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، وقد تقدم معنا ذلك في شرح هذا الحديث. فإذا ثبت هذا فإن 30 يوما بثلاثمائة وست من شوال بستين عدلت أيام السنة كلها، فهذا معنى قوله كمن صام الدهر. وبناء على ذلك فإن السنة صيام هذه الست، وكونه كون بعض السلف يستحب أن تكون مباشرة بعد يوم العيد أو أيام العيد، قالوا لقوله أتبعه، وهذا الإتباع قالوا أنه يقتضي المبادرة، وهذا هو ما اختاره طائفة من أصحاب الشافعي رحمهم الله، أن الأفضل في الست أن تكون بالمبادرة بمجرد أن ينتهي من يوم العيد، حتى لو صام من ثاني العيد فهو أفضل. واستدل بقوله أتبعه، ولأنه فيه مسارعة الخيرات، ولا إشكال في أن النص يحتمل ذلك، ولكن قد تفوت فضائل في هذا الإتباع، منها جبر الخواطر في عيد المسلمين، فإن الأيام التي تلي يوم العيد كالثاني والثالث لا يخلو الإنسان فيها من زيارة الغير وتطيب خاطره بالأكل والشرب عنده في ضيافة يوم العيد أيام العيد، فلو أخرها فإنه قد يكون أفضل، خاصة مع خشية ظن أن ذلك لازم، أو ظن أن ذلك أن المبادرة هي الأصل وأنها سنة متعينة، وحينئذ إذا أخره فإنه قد يكون إذا التمس فيه ما ذكرناه من المعاني قد يكون أفضل. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم أتبعه ستا من شوال، ستا من شوال هنا عامة شاملة للست مرتبة أو متفرقة، أي سواء صامها متتابعة أو صامها متفرقة فيشمله هذا الفضل. وما ورد من أنه يصوم الست متفرقة عن بعض السلف فإن الحديث لا يدل دلالة على لا يدل في لفظه على أنها تكون متتابعة، لأن قوله ستا من شوال شامل للست متفرقة، سواء وقعت بعد العيد مباشرة أو وقعت في نصف الشهر أو وقعت في آخره، أي أن وقوعها في أي جزء من أجزاء الشهر فإنه يصدق عليه أنه قد صام ستا من شوال، وعليه فلا يشترط ولا يتعين أن تكون بعد العيد مباشرة ولا أن تكون متتابعة. صحيح أن الأفضل للمسلم أن يبادر بالخير، وهذا أصل عام في المسارعة بالخيرات، فهذا لا شك إذا كان الشخص يخشى أنه إذا جاءت الأيام التي تلي أيام العيد والفطر أنه ربما يتكاسل وربما يتأخر وربما يشغل بالعمل ونحو ذلك، فبادر فلا شك أنها في حقه أفضل، لكن هذا التفضيل لسبب خاص لا يقتضي التفضيل في الأصل كما هو مقرر عند أهل العلم رحمهم الله. وفي هذا الحديث دليل على أن العبرة بست من شوال لا يقصد منه أن يكون صائما لرمضان تاما كاملا، بمعنى أنه لو كان عليه قضاء من رمضان فأخره إلى ما بعد شعبان وقضى رمضان وصام الستة قبل أن يصوم القضاء، فإنه يصدق عليه أنه قد صام رمضان وأنه قد صام الست وحصل الفضائل. وتوضح ذلك أن الله تعالى قال في كتابه من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ووجه الدلالة أن الله جعل الأيام الأخرى عند في القضاء من رمضان منزلة منزلة رمضان، وحينئذ إذا صام القضاء في أي أجزاء السنة أيامها فإنه حينئذ يكون كمن صام رمضان، لأن العبرة بحصول العدد وهو استتمام الفريضة بصوم 30 يوما. ودل على هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. لا تضيع مثل هذه الفضيلة وهي صيام ست من شوال، فعلم أنها كانت تؤخر القضاء لأن القضاء الإجماع منعقد على توسعته، وأنه يجوز في جميع أجزاء السنة ما لم يدخل رمضان الذي بعده. ويشكل على هذا قول بعضهم أنه لا يجوز التنفل مع انشغال الذمة بالفرض، فقالوا كيف يتنفل بست من شوال وذمته مشغولة بالفريضة من رمضان؟ وتوضح ذلك أنهم أجمعوا لو أن شخصا استيقظ ولم يبقى وقت على طلوع الشمس إلا بقدر ما يصلي صلاة الفجر وقد توضأ وتهيأ، فإن صلى رغيبة الفجر طلعت عليه الشمس، وإن صلى الفجر أدركها، فبالإجماع أنه يلزم أن يصلي الفجر، ولا يجوز له أن يشتغل بالنافلة حتى يخرج عليه وقت الفريضة. وقالوا أن هذا أصل نحن اتفقنا عليه، أنه لا يجوز الاشتغال بالنوافل على وجه تضيع به الفرائض، وطردوا في مسألتنا، ولكن هذا الطرد ليس بمستقيم، لأن الفريضة إذا شغلت بها الذمة لها حالتان: الحالة الأولى أن تشغل بها الذمة على وجه لا يتسع لغير الفريضة، والحالة الثانية أن تشغل بها الذمة على وجه يتسع للفريضة وغيرها اللي هي النافلة، وهي النافلة. فأما إذا شغلت الذمة بالفريضة على وجه لا يستطيع أن يؤدي به إلا الفريضة فلا إشكال في أنه يترك النافلة ويشتغل بالفرض، كما ذكرنا في مسألة من استيقظ وقد بقي من الوقت قبل ما يؤدي به صلاة الفجر. وأما إذا اتسع الوقت فقد دل الشرع نفسه على جواز التنفل مع انشغال الذمة بالفرض. ألا ترى الرجل يؤذن عليه أذان الظهر فيصلي راتبة الظهر القبلية ويتنفل وذمته مشغولة بصلاة الظهر؟ فدل على هذا على أن انشغال الذمة بالفريضة لا يستلزم ترك النوافل من كل وجه، وأنه إذا اشتغل بالنافلة على هذا الوجه لا يعتبر اشتغاله إخلالا، فحينئذ نطرده في مسألتنا ونقول قضاء رمضان موسع، فحينئذ صار الوقت موسعا كمن أذن عليه أذان الظهر، فهو يتنفل بست من شوال وتصبح صيام رمضان عليه موسعا، لأنه بالإجماع إذا قضى رمضان في أي أجزاء السنة فإنه يصدق عليه أنه قد صام رمضان، لأن الله فرض عليه القضاء في عدة من أيام أخرى. وهذا القول هو أقوى الأقوال، أنه يجوز له أن يتنفل بست من شوال ولا وعليه قضاء من رمضان. مما يقوي هذا أننا لو قلنا أن كل من عليه قضاء لا يصوم ست من شوال حتى يقضي، فإن هذا قد يتعدى في حق النفساء. ألا ترى المرأة النفساء يأتيها دم النفاس ويستغرق رمضان كاملا، أو يستغرق ما لا يقل عن 25 يوم من رمضان، بحيث يتعذر عليها أن تقضي رمضان وأن تصوم ستا بعده، وعليه فإنه يجوز أن يتنفل بست من شوال وذمته مشغولة بقضاء رمضان، ما دام أن الشرع قد وسع له هذا القضاء ومد له فيه على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن أبي الربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عهد إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أن لا أنام إلا على وتر وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن أصلي الضحى. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت يحيى بن بسام يحدث عن موسى بن طلحة قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من شهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. قال رحمه الله في الباب: عن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو وقرة بن إياس المزني وعبد الله بن مسعود وأبي عقرب وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان وعثمان بن أبي العاص وجرير رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي ذر رضي الله عنه حديث حسن، وقد روي في بعض الحديث أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كمن صام الدهر.
صيام ثلاثة أيام من كل شهر ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها ما جاء مطلقا في جميع الشهر دون تعيين يوم أو أيام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي صدر به المصنف رحمه الله هذا الباب، حيث اشتملت وصيته بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ومنها ما هو مقيد بأيام البيض، ومنها ما هو مقيد بالغرة، وقد تقدم معنا في حديثه في شرح حديث ابن مسعود بالأمس بيان هذه المسألة، وبيان الأحاديث الواردة فيها. وغاية ما في الأمر أن الأمر على السعة، إن شاء صام الأيام البيض وهو أفضل صيام الثلاثة الأيام، لقوله صم الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر، خمسة عشر. وإذا كان إذا نظر إلى الأفضل فالأفضل الأيام البيض. وأما بالنسبة للتنوع فله أن يصوم ثلاثا من غرة كل شهر، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثا من غرة كل شهر، كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام. وبينا أن هذه ثلاثة الأيام تكون من أول الشهر في الصرار، وهي الليالي التي يستسر فيها الهلال، والغرة في مقدم الفرس، ومعنى ذلك أن تكون في أول أيام الشهر، فأنه يستفتح الشهر بهذا بهذه الطاعة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى والتماسا للخير منه سبحانه وتعالى. وقلنا أن أو تكون الاثنين أول اثنين من الشهر، ثم الخميس الذي يليه، ثم الخميس الذي يليه، على ظاهر حديث ابن عمر عند النسائي، أو أول خميس ثم الاثنين الذي يليه ثم الاثنين الذي يليه، أو يصوم ثلاثا من آخر الشهر، وهي على حديث زيد الذي أشرنا إليه بالأمس في آخر الشهر، على أنها ليالي السرار، لأن الهلال يستسر أي يكون خافيا في ليالي الأول الثلاث الأول وفي الليالي الأخيرة من الشهر. هذا بالنسبة لثلاثة الأيام. لكن لو أن الإنسان ضاق عليه الأمر وأصبح لا يستطيع إلا أن يصوم ثلاثا وسأل عن أفضل هذه الثلاث ولم يستطع التنوع، فإننا نقول له الأيام البيض هي أفضل لندب النبي صلى الله عليه وسلم إليها وحثه عليها. وقد ذكرنا أن بعض الأطباء وبعض الحكماء ذكر حكما عظيمة، ومنها أن أيام البيض يتبيغ فيها الدم ويهوج، ولذلك تصادف المنتصف وهو ذروة الهيجان، لأنه بعد منتصف الشهر يبدأ الانكسار. ومنه يشير على أن يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقد أشار إلى ذلك الحكيم الترمذي في كتاب المنهيات وغيره من العلماء رحمهم الله. وفي صيامي في قوله عهد إلي، وفي حديث الصحيح أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من الوصية للعامة والخاصة، والدلالة على الخير لعامة الأمة وخاصتها، وليس هذا خاصا بأبي هريرة رضي الله عنه. فصيام الثلاثة الأيام البيض عام للأمة كلها، وكذلك أيضا الوتر، وكذلك صلاة الضحى، كل هذه الثلاث عامة للأمة. وإنما كان يوصي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه، وهذا من باب الخاص أريد به العام، ولذلك بلغه رضي الله عنه وأرضاه إلى الأمة. وأما الوتر فقد تقدم معنا بيانه وبيان مسائله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه ألا يترك الوتر. ولما ذكر للإمام أحمد الرجل أنه لا يوتر، قال إنه رجل سوء، وليس معنى ذلك أن الوتر واجب، أي أن حرمان الإنسان من هذا الخير العظيم وهو الوتر فيه لا يكون إلا بسبب ذنب. فإذا كانت الفضيلة في أعلى مراتبها كان الذنب عظيما، هذا معنى قوله رجل سوء. وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان فضيلة هذه العبادة، قال صلى الله عليه وسلم الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا، وقال أوتروا يا أهل القرآن، وقال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم فجر فليوتر بواحدة. كل هذا حث منه عليه الصلاة والسلام وحب على المحافظة على هذه العبادة. وجاء رجل يشتكي إلى بعض العلماء الخوف والقلق، وقال إني كنت بخير وأصبحت فجأة أخاف ويحصل عندي بعض الرعب، فقال له إني سائلك واصدقني، أكنت تصلي بالليل؟ قال نعم. قال أكنت تصلي بالليل؟ قال نعم. قال هل تركت صلاة الليل؟ قال نعم تركتها ولي أسبوع. لأن الغالب في الوتر من الخير الذي جعله الله في صلاة الليل أنها دواء للبدن وثبات للقلب. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. والغالب أن الإنسان لا يؤتى إلا من فوات الخير عليه، نسأل الله بعزته وجلاله يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا وأن يتولانا برحمته. نعم.
قال رحمه الله حدثنا هناد قال
صلاة الضحى، تقدم معنا مباحث صلاة الضحى وبيناها وبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لكن في حجة على ما ذكرناه من مذهب جماهير الصحابة من أن صلاة الضحى سنة. واختلف فيما أثر عن ابن عمر هل كان لا يراها أو كان ينكر الاجتماع لها في المسجد أو كان ينكر صلاتها جماعة في المسجد. كلها أوجه عند بعض العلم رحمه الله، والذي يظهر أنه أن السنة على كل حال ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مشروعيتها والعناية بها.
قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة أيام. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياح عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا الحديث يدل على فضل صيام الثلاثة الأيام من كل شهر سواء البيض أو غيره، وهذا ما جعل ترجمة المصنف عامة شاملة لثلاثة أيام سواء من البيض أو غيره. تأمل رحمك الله أن العبد لو لقي الله عز وجل يوم القيامة وقد كتب في صحيفته أنه صام الدهر، هذه نعمة عظيمة صيام الثلاثة الأيام من كل شهر، أن يلقى العبد ربه كأنه صائم دهره كمن صام الدهر. وفي ذكر هذه الآية أولا الاستشهاد بالقرآن، وقد كان هدي عليه الصلاة والسلام هي نزلت الآية تصديقا لقول عليه الصلاة والسلام، وجاء في حديث زيد أنه استشهد بها عليه الصلاة والسلام كما في حديث ست من شوال في قول الحسنة بعشر أمثالها، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى. والكريم يعطي بأضعاف وأضعاف ما يقدمه الغير له، والله جل جلاله لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله سبحانه وتعالى ضاعف الحسنات وتكفل سبحانه وتعالى بهذا الخير العظيم من نفع الأمين. يضاعف الله عز وجل للعبد الحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالله سبحانه وتعالى جعل الحسنة بعشر أمثالها كحد أقلي، وإلا فقد يضاعف الحسنة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالرجل قد يتوضأ للصلاة ويخرج إلى بيته بحسنات وهو غني ثري، الماء عنده موجود ولا يتكلف العناء في وضوئه ولا يتكلف المشقة، ويتوضأ الآخر فلا يجد الماء الذي يتوضأ به فيخرج من بيته قبل فريضة الله عز وجل وقبل الأذان من أجل أن يبحث عن الماء، وإذا كان الماء موجودا عنده قام قبل صلاة الفجر من أجل أن يسخن الماء ويلتمس الحطب الذي يسخن به الماء، ثم إذا سخن الماء وجدته يتكلف في صبه على بدنه، ثم يتكلف في تدفئة نفسه، ثم يتكلف في خروجه من بيته في شدة البرد إلى بيت من بيوت الله لأداء هذه الفريضة من فرائض الله، وإذا به ينال من الحسنات ما لم يخطر له على بال. بقدر المشقة والعناء، بقدر الجهد، يكون الصدق، ويكون صدق العبودية في أعلى المراتب. فإذا صدقت عبودية العبد لله صدقه الله، فوجد الله كريما في جزائه، كريما في إحسانه وبره، فأخلف عليه بأحسن الخلف في دينه ودنياه وآخرته. من يفعل الحسنات فالله يشكرها، لا يذهب العرف بين الله والناس. الله عز وجل كريم وكرمه في الغاية والمنتهى سبحانه وتعالى. ومن كرمه أنه يضاعف، أقل المضاعفة أشد حسنات، لكن الناس يتفاوتون. شخص يخرج من بيته بعز شبابه ونظرة أيامه والفتن بين يديه ومن خلفه ومن أمامه وعن يمينه وشماله، والمستهزئون في حيه وفي قريته وفي جماعته وفي أسرته، ليس كشخص يخرج آمنا مطمئنا والكل يحمده ويثني عليه. شخص يخرج والكل يؤذيه لخروجه ويتهمه ويهينه ويذله، وقد يصلح يقوم بعمل صالح من الصلح بين الناس أو الصدقة، حتى لربما ذهب يتصدق فقيل هذا مرائي، هذا يريد مدح الناس، ولربما وقف بكلمة يذكر بها بالسنة فيقولون هذا يريد أن يجمع الشعبية، يريد أن يلفت الأنظار إليه. هذه المحن والفتن التي يكتوي بها المؤمن هي التي يكون بها الجزاء أكثر والمضاعفة أعظم. ففي هذه الآية الكريمة أصل في المضاعفة، لكن المضاعفة تختلف بحسب اختلاف الناس وأحوالهم. وأشارت السنة إلى هذا المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100 درهم. قالوا: يا رسول الله، كيف يا رسول الله، كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل لا يملك إلا درهما واحدا أخرجه وأنفقه في سبيل الله، ورجل عنده ما أخذ من عرض ماله 100 درهم فتصدق بها. أين هذا من هذا؟ هذا الذي لا يملك إلا درهما واحدا خرج من الدنيا من ماله كله، هذا الذي يخرج من بيته وأمه تمنعه وأبوه يقرعه ويوبخه، فين ذاهب إلى الصلاة؟ أنت متطوع، أنت كذا، يهينه يذله يحرقه، وإذا به صابر محتسب، فلا يزيد هذا إلا تمسكا بدينه، ولا يزيد إلا حبا لربه والتماسا لطاعته، لأنه كلما أوذي فتحت في وجهه أبواب الرحمة، وكلما أذل فتحت في وجهه أبواب العزة، فذلة في مقام عزة، وكلما أهين أكرمه الله بهذه المهانة. والله ثم والله لن يجد العامل من الله إلا كل خير، لن يجد العامل الصادق مع الله عز وجل في عمله وطاعته من الله إلا كل خير. ولا يظن أحدا أنه إذا أهين أو أذل في طاعة الله عز وجل أنه ذليل أو مهان أبدا، لأن الله بين أن الحسن بعشر أمثالها، فالذي يعطي الحسن بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، حاشاه وهو ملك الملوك مقلب القلوب والأبصار أن يذل من ذل بين يديه، أو يهين من أهان نفسه بطاعته ومرضاته فأهين في ذات الله عز وجل، بل يعز ويكرم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، بالتحقيق إنا، وصدق الله وعده. ولذلك تجد كل من بدأ بداية وهام بها في ذات الله، وكل من قدم عملا صادقا فيه مع الله، مخلصا في طاعته لله، موقنا بحسن الخلف وحسن الجزاء من الله، لم تجد عواقبه إلا في كل خير وبر. فتجد الذي ينفق ماله يقال له: تنفق مالك حتى تصبح فقيرا، فإذا بالخير يملأ في يده فلا يزداد إلا غنى بالله عز وجل. وإذا بالذي ينفق وقته في دعوته وطاعته ومحبته وطلبه للعلم يقال له: أنت تضيع وقتك، الناس تبحث عن التجارة، تبحث تؤمن مستقبلها ومستقبل أولادها، وإذا بهم يريدون عليه موارد الخوف
وإذا به لا يزاد إلا أمنا وبركة وخيرا وقناعة وغنى من الله جل جلاله، فيجعل الله الغنى بين يديه، وتأتيه الدنيا صغيرة حقيرة إلى قدميه، لأن من عامل الله فلن يخيب، ومن كان مع الله كان الله معه. ولذلك على المسلم أن يعلم أن مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها فضل من ذي الفضل سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. وهنا إشكال، فظاهره حينما قال حسنة بعشر أمثالها، مع أنه قال في الحديث كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم، كل عمل ابن آدم لا حسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فخرج عن المضاعفة بالعشر. فكيف يجمع؟ قيل إن هذا من جهة عدد الأيام وليس من جهة الجزاء، لأنه قال اليوم يحسب بعشرة، لا أن حسنة الصوم بعشرة. وفرق بين أن يكون جزاء للصوم نفسه وبين أن يكون المضاعفة للأيام نفسها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن يزيد الرشد قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت نعم. قلت من أيه كان يصوم؟ قالت كان لا يبالي من أيه صام. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله: يزيد الرشد هو يزيد الضباعي، وهو يزيد بن القاسم، وهو القسام، والرشد هو القسام بلغة أهل البصرة.
هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذا الوعاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حفظت رضي الله عنها هذه السنن والآثار. كانت تراقب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمره كما كان الصحابة رضي الله عنهم. لقد بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين المبلغ العظيم في حفظ هذه السنة، ليس لطائفة معينة منهم، بل إنهم كلهم صغارا وكبارا، شبابا وشيبا وأطفالا، نساء ورجالا رضي الله عنهم وأرضاهم. ابن عباس وهو صغير لم يبلغ الحلم ينام في عرض الوسادة من أجل أن يراقب صلاة الليل، يراقب صلاة الليل نافلة، وهو بعد لم يبلغ الحلم. ما ضيع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة ومن هديه شيئا. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجزيهم عن نبينا وعن سنته وعن أمته خير ما جزى صاحبا عن صحبته. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. شكروا نعمة الصحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم فرمقوه قائما وقاعدا، صائما ومفطرا، نائما ومستيقظا، حتى صفة نومه كيف كان ينام بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فنضر الله تلك الوجوه، وجزى الله تلك العيون وحرمها على النار، وجزى الله تلك الألسنة التي تعطرت بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغت تلك الألسنة التي حفظت عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ليبلغ الشاهد منكم الغائب. أمة ما تحتاج لأحد أن يمن عليها بشيء غير الله جل جلاله. المنة كلها لله، أمة زكية نقية سوية رضية، جاءت هذه السنن والآثار التي كما قال الأئمة وذكر شيخ الإمام القيم رحمه الله في الهدي وغيره وغيره من الأئمة، أن من تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الله أعطاه أكمل الأحوال، فأعطاه صلوات الله وسلامه عليه أكمل الصفات وأجملها وأفضلها. فكل ما ينثر لنا من هذه السنة كان تراقبه، حتى لما سئلت عن الثلاثة الأيام التي كان يصومها ما بلغت فقط أنه كان يصوم، بل بينت أنه ما كان يبالي، تكون من أول الشهر، تكون من أوسط الشهر، تكون من آخر الشهر، مثل ما ذكرنا في السنن واختلافه، وهذا من اختلاف التنوع. ولذلك جعلها عليه الصلاة والسلام بأمر الله لا جعلها سهلا ميسرا. إن تيسر للإنسان أن يصوم من أول الشهر صام، وإن تيسر من وسط الشهر، وإن تيسر من آخر الشهر، فهذا هو هديه التيسير والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. كان لا يبالي، فيقع منه الصوم عليه الصلاة والسلام على هذه الأحوال، وكانت تراقبه رضي الله عنه وأرضاه، فأثبتت أن السنة في صيام هذه الثلاث على حسب الأحوال. ولذلك يلتمس الإنسان الأرفق به والأيسر حتى يحصل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة بصيام هذه الثلاثة الأيام. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في فضل الصوم. قال رحمه الله: حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا علي بن زين عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ربكم يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به. الصوم جنة من النار، والخلوف فللصائم أطيب عند الله من ريح النسك. وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقول إني صائم. قال رحمه الله في الباب: عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة بن قيس وبشير بن خصاصية، واسم بشير زحم بن معبد، والخصاصية هي أمه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أصله الصحيح في فضل الصوم. قد تقدم معنا بيان ما ورد في الصيام وفضائله، وأشرنا إلى جمل من الفضائل الواردة في هذا الحديث وغيره. ولفظه الصحيح: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي. كل عمل ابن آدم له، أي إذا أتم العمل وجاء به على الوجه المعتبر شرعا، فإن الله عز وجل يعطيه الحسنة بعشر أمثالها. ولا يكون العمل معتبرا شرعا وموصوفا بالصلاح ليجزى صاحبه بإحسان على إحسانه الإحسان إلا إذا استجمع الأمرين: الإخلاص والمتابعة، فيكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل ويتابع فيه هدى النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولا يمكن للعبد أن يصيب طاعة الله عز وجل إلا من هذا السبيل والصراط المستقيم الذي يسأل ربه دائما الهداية إليه. وذلك يقول: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه سنته وهديه. فالمسلم يضرع إلى الله عز وجل أن يهدي هذا الصراط المستقيم الذي أقام عليه سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام، فلم يكن من المغضوب عليهم ولا الضالين، وإنما كان وسطا، ودينه دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فإذا كان العمل مستوفيا لشرطه فإن الله يجزي الحسنة بعشر أمثالها، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. ويستثنى من هذا، ولا يعتبر مندرجا تحت أصله، لكن يستثنى في أصل الجزاء، أن الله تفضل وتكرم على هذه الأمة أن من هم بالحسنة ولم يعملها أن الله يكتبها له حسنة واحدة، وأما إذا هم وعمل كتبها الله له عشر حسنات. إذن هناك من يهم بالحسنات فله حسنة، ولم يعملها فله حسنة واحدة تكتب له حسنة واحدة، ومن هم بالحسنة وعمل فإنه تكتب له بعشر حسنات، ومن هم بالحسنة وحال بينه وبينها عذر كتب له الأجر كاملا عشرا. لكن الفرق بين من هم وجاءه العذر وبين من هم وعمل أن من هم وجاءه العذر يكتب له الأجر في الأصل وهو العشر، ومن هم وعمل كتب له أصل الأجر وضعف بحسب أحواله فيما يحصل له أثناء العمل. ومن هنا يزول الإشكال في قوله عليه الصلاة والسلام: مثلا من صلى الفجر في جماعة ثم جلس قعد يذكر الله في مصلى حتى تطلع عليه الشمس ثم صلى ركعتين كتب له كأجر حجة وعمرة تامة تامة. فمن حج واعتمر حقيقة، لو فرضنا أن أصل جزاء الحج والعمرة 1,000,000 حسنة، فإن الحاج والمعتمر إذا حج له أصل هذا الجزاء وهو 1,000,000. لكن لو أنه حج وهو فقير، ولو حج وهو خائف، ولو حج وهو على حال فيه ضعف، كل هذا يزيد في الأجر ويكتب له ما ينفقه في طريقه وما يتحمله من المشقة وما يحصل له من الخوف وما يحصل له من القلق ومن السقم والمرض. هذه أجور خارجة عن أصل العمل، فلذلك يعطى أجر أصل العمل فيما ورد من الموعود ويعطى زيادة العمل في العمل. فأصبح عندنا من هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة، ومن هم بالحسنة وحال بينه وبين عملها عذر كتب له أجره كاملا. قال صلى الله عليه وسلم مستوقا لذلك: إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله، وإذا هم بالحسنة وعملها عملها كتب الله له 10 حسنات، ثم تتفاضل الناس على حسب ما يكون. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ثوابك على قدر نصبك، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة. فأثبت أن النصب والتعب في الطاعة يختلف الناس فيه، وبناء عليه يختلف الثواب. إذن هذا الأصل، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قوله إنه لي يحتمل وجهين: إنه لي أي خالص، لأن الصوم لا يدخله الرياء إلا إذا تحدث به الإنسان وتكلم، فهي عبادة خفية، يستطيع الإنسان أن يتوارى عن أنظار الناس ويأكل ويشرب، ولذلك خلص. حتى قال بعض العلماء أنه أفضل العبادات لكون الإخلاص فيه أعظم، واستدلوا بهذه الجملة في قولي: إلا الصوم فإنه لي. والإخلاص يفضل العمل ويزيد في أجره، لأن قاعدة المفاضلة أن التوحيد والإخلاص كل ما كان ملتصقا به من المقاصد والوسائل أنه مفضل على غيره من المقاصد والوسائل، كما قرر الإمام العز بن عبد السلام في كلامه على الفضائل في كتابه القواعد. إلا الصوم فإنه لي، هذا الوجه الأول من المراد به الإخلاص. الوجه الثاني: إنه لي أي أنا الذي أتولى جزاءه. وتوضح ذلك أن العبد إذا عمل العمل أثبته الملك في صحيفته وكتب له أجره، لكن الصوم لا يستطيع الملك أن يعلم كم أجره، لأن الصوم قائم على الصبر، والله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعليه فإن أجر الصوم لا يعلمه إلا الله، وهذا معنى قوله فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا أقوى الوجهين، أن المراد به الثواب، لأن السياق والسباق يقويه، لأن السياق جاء في جزاء العمل في السباق، والسياق يقتضي لأنه جاء على هذا الوجه، فيقوي قوله فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الجزاء قال بعض العلماء إن العبد إذا أكثر الصوم حفظ من النار، وهذا معنى قوله الصوم جنة، لأن النار يدخلها بتقصيره وغلبة السيئات على حسناته. فإذا كان الصوم سيضاعف، معنى ذلك أن حسناته ستغلب سيئاته. وذكر طائفة من أهل العلم أن العبد إذا قام يوم القيامة وكفرت عليه الخصومة حقوق الناس وكان يكثر الصوم، ضاعف الله له أجر الصوم حتى تقضى عنه المظالم. والله عز وجل قادرا أن يخلص العبد من حقوق العباد كله، فهو بالفضل العظيم سبحانه وتعالى. لكن هذه من فضائل الصوم، لأنه راجع إلى الصبر، فالصوم يقوم على الصبر، ولذلك فضل في الجزاء من هذا الوجه، لأن جزاء الصبر عظيم. قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إنما أسلوب حصر وقصر، يوفى تأمل رحمك الله التعبير بهذه الكلمة التي ليس هناك أعظم وقعا في القلوب والنفوس العاملة من كلمة وفاء. إذا قيل للأجير سأوفيك أجرك، اطمأن قلبه وارتاحت نفسه. ولا يوصف العطاء والجزاء بأنه وافي إلا إذا استتم وكمل. إنما يوفى الصابرون، وفي الصوم صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله عز وجل وصبر على البلاء، لأنه قد يكون الجسم فيه ضعف وضنى، فيكون بالصوم عليه مشقة أكثر فيكون أجره أعظم. فجمع أنواع الصبر، الصوم كله، الصبر كلها. والصبر معلوم، كان علي رضي الله عنه يقول: ألا إن إنزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الروح من الجسد، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له، ألا لا إيمان لمن لا صبر له. وذكر الله الصبر في أكثر من 70 موضع في القرآن، ما بين ثناء على أهله وحبهم والشهادة بحبهم ومعيته لهم وحسن العاقبة وبيان حسن عواقبهم وحسن جزائهم، إشارة إلى أن هذه الخصلة الكريمة لا تكون في عبد إلا حاز الخير الكثير من الله سبحانه وتعالى. وكان عمر رضي الله عنه يقول: وجدنا ألذ عيشنا بالصبر، فالصوم قائم على الصبر. هذه الخصلة العظيمة الكريمة، نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا من الصابرين، أن يربط على قلوبنا، يجعلنا من خيار أوليائه المتقين. فقال: إن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. في رواية الصحيح، وقد تقدم معنا جزء من هذا الحديث في بيانه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هنا اختصر المصنف الحديث، وفيه: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وتقدم معنا أن الخلوف المراد به ما ينشأ من أبخرة المعدة عند خلوها من الطعام والشراب، وأن هذا لا يستلزم كراهية السواك بعد الزوال. وبينا هذه المسألة وذكرنا أقوال العلماء رحمهم الله فيها. وإن جهل على أحدكم جاهل فليقل إني صائم. الجهل ضد الرشد، والمراد به أن يقول جهلا وسفها وأمرا غير محمود، مثل أن يسبه. لذلك جاء في الرواية: إن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله. فبين إيش المراد بالجهل. فقال صلى الله عليه وسلم: فليقل إني صائم. قيل: ليقل لنفسه إني صائم، إني صائم. والعرب تعبر، تتجوز في كلامها، فتجعل للمقول معنى أنه قول لفظا. امتلأ الحوض فقال: قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. والحوض لا يتكلم، لكن هذا نوع من التجوز. فليقل لنفسي إني صائم. فإذا قال لنفسي إني صائم فهو يعيدها ويذكرها أن لا يجاري الجاهل في جهله والسفيه في سفهه والسب والشاتمة في سبه وشتمه. ولأنه في عبادة الصبر فعليه أن يصبر حتى يكمل أجره ويعظم ثوابه. ومن صام فتعرض له سفيه بالسب فليتذكر أن الصائم الذي يسب ويصبر أعظم عند الله أجر من الصائم الذي لا يسب ولا يصبر. أعظم عند الله أجر من الصائم الذي لا يسب. شخص خرج وابتلي بسفيه فسبه وشتمه وهو صائم، فصبر، تغيب عليه الشمس ذلك اليوم، وقد صام يوما سب وشتم فيه، فأطاع الله وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام، فلم يرد على الشاتم والسب، فيصبح صومه مع السب، بخلاف من صام ولم يسب، أو صام فسب فرد السب، لأنه وصي بأنه لا يجاري السفيه في سفه. فصعب أن يعهد إليك من رب العالمين ومن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أن لا تجاري السفيه في سفه والساب والشاتم بشتمه وأنت صائم، كأن حرمة وعبادة عظيمة. صعب أن يعهد إليك ثم يتخلى الإنسان عن هذا العهد. يتذكر الإنسان إذا جهل عليه جاهل هذه الوصية وهذا العهد من النبي صلى الله عليه وسلم. فليقل إني صائم، إني صائم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا.
قال بعض العلماء هذا الوجه الثاني: فليقل إني صائم بلفظه، أي أنه يذكر الجاهل والسفيه أنه لا يستطيع أن يجاريه بجهله وسفيه لأنه صائم. هذا الوجه الثاني: فليقل إني صائم، أي ليخاطب غيره بأنه صائم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي عن هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة لبابا يدعى الريان يدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
هذا الحديث يدل على فضل الصوم من جهة كونه اختص الصائمون، من كونه اختص الله الصائمين بهذا الباب في الجنة، وهو باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. ولفظه عام يشمل من صام الفريضة ومن أكثر من الصوم. وقال بعض العلماء إن أبواب الجنة يدعى الإنسان منها الأصل ثمانية، وفي الجنة أبواب أخرى غير الأبواب الثمانية. وباب الريان قيل إنه في الأبواب الثمانية، وقيل إنه باب خاص وهو الأقوى. والأبواب الثمانية تقدم معنا غير مرة بينا أن أبواب الجنة ثمانية، بقول عليه الصلاة والسلام دعي من أبواب الجنة الثمانية، دخل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء، من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. فقوله دخل من أبواب الجنة الثمانية فيه دليل على أن الجنة ثمانية أبواب. وقالوا في قوله تعالى حتى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قالوا وفتحت أبوابها لأنها ثمانية، ولذلك قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ولم يقلوا فتحت، قالوا لأن أبواب الجنة ثمانية والنار سبعة، والعرب تزيد الواو في الثمانية. ولذلك قال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ومن قوله تعالى فعسى ربه أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأذكارا. فالواو الثمانية معروفة في لسان العرب، ومن هنا قالوا إن ثمانية الأبواب للجنة، واللي هي أصل الجنة، وأن هذه ثمانية الأبواب يدعى الإنسان منها. قيل اختلفت بحسب اختلاف الأعمال الصالحة، فمن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من باب الصوم دعي من باب الريان، على القول بأن باب الريان في أصل الأبواب الثمانية. وأما على القول بأنه باب في داخل الجنة فلا إشكال، وهذا يكون كرامة من الله سبحانه وتعالى أن أبواب خاصة يدخل منها الصائمون. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا وإياكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وأزواجنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا الفردوس الأعلى من جنته، وأن ينزلنا منازل المنازل العلى من دار كرامته، وأن يبلغنا ذلك ويجعلنا من عباده السعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأذنكم كالعادة، استأذنكم.